Média.
Média. Podcast.
أنا تزوجت طفولتي ما بين الدار البيضاء ومدينة مراكش. الكتاب الذي يعني سيظل عالقا بذهني هو كتاب الأم. في الحقيقة أمي عندي واحد العلاقة خاصة بها. لا يجب أن نقول كل شيء فيما نحكيه. الكتابة طريقة لعبر الوجود. عندي الكاتب المغربي المقدس. كان عندي واحد الإحساس بأنه هذا المشروع هذا سيصل ذات يوم.
عبر الكتابة يختفي ويتوارى لكي يظهر بوضوح أكثر، كأنه ساحر أو شامان. من داخل مشغله القصصي المفتوح منذ أزيد من 30 عاماً يواصل مع كل عمل نثر سحره والغوص في جماليات التجريب، مخلصا لكتابة القصة التي لا ينافسها عنده شيء. أنيس الرافعي حالة استثنائية في عالم القصة القصيرة مغربيا وعربيا. إنه الكاتب الذي استطاع اعتقال الغابة في زجاجة وجعل بين الاثنين والثلاثاء يوما زائدا، أدخل الدمى إلى مصحة، فتح للعاهات متحفاً وجعل للهيئات خياطاً. قاص مجدد آمن بمشروعه الإبداعي حتى صار جزءاً مهماً ضمن خارطة القصة. هو البحار الذي لا ينفك عن المغامرة والتجريب كي يعود إلينا بعد كل رحلة استكشاف إلى جزيرة جديدة بلآلئة يعرف وحده كيف يعثر عليها، لأنه ببساطة أحد أكثر كتاب القصة المغاربة والعرب ثراءً، ليس مالاً ولكن خيالاً. سيرة معي أنا اعتماد سلام. الأستاذ أنيس الرافعي، أهلاً وسهلاً بك في سيرة على ميديا.
مساء الخير ومرحبا بالمستمعين الكرام.
شكرا لك أستاذ أنيس. أنت، وهذا طبعا ليس رأيي وحدي، واحد من أكثر الكتاب إبداعا واشتغالا وابتكارا على مستوى عناوين نصوصهم، وفي الحقيقة أتشوق لأعرف أي عنوان ستختار لهذه السيرة، سيرة أنيس الرافعي.
في الحقيقة اختيار أو ابتكار العناوين هو يعني معادل لابتكار العوالم القصصية الجديدة. اختار لهذه السيرة مقبرة الخردوات، وهي سيرتي القصصية النظرية التي وضعت فيها أفكاري وتأملاتي في هذا المشغل القصصي الذي اشتغلت عليه طيلة 3 عقود.
نعم. طيب أستاذ أنيس، سينطلق حوارنا هذا من مرحلة الطفولة، تلك المرحلة التي دون شك تؤثر في مسار كل شخص منا. كيف تتذكر اليوم مرحلة الطفولة؟ وطبعا أنت من مواليد مدينة الدار البيضاء.
في الحقيقة أنا تزوجت طفولتي ما بين الدار البيضاء ومدينة مراكش بحكم اشتغال الوالد، وأيضا بحكم ظروف العمل للعائلة، فتأرجحت بين هاتين الضفتين الجميلتين، يعني الدار البيضاء بصخبها وعوالمها العمالية واشتباكاتها، ومدينة مراكش بتخيلها العجائبي الشعبي غارق في التاريخ والضارب في الأسطورة المغربية الخاصة بنا كمغاربة. ما يتبقى من هذه الذاكرة البعيدة هو المكتبة، تحضر دائما المكتبة ببعدها البرخيصي في الضفتين معا، يعني كانت لدينا مكتبة في بيتين معا، يعني والدي ووالدتي كان يعني يشتغلان في التعليم وكان ملاعين لاقتناء الكتب، لذلك يعني عندما أرى طفولتي أرى داخل مكتبة يعني وداخل رفوف ومحاطة بمجموعة من المؤلفات والكتب التي ظلت عالقة في ذاكرتي كطفل وكمراهق إلى يومنا هذا.
وجميل جدا أن ترتبط طفولة بمكتبة أستاذ أنيس. كيف ولج المكتبة لأول مرة؟ كان الأمر يتعلق بفضول الطفل بشغبه أو بماذا تحديدا؟
الحقيقة الأول إلى هذه المكتبة كان يعني على شكل عقاب. كان عندما يعني أقوم بشيء ما طائش كان والدي يعني يلجأ إلى سجني داخل هذه المكتبة والإغلاق علي. وفيما بعد يعني كانت والدتي تقوم بإخراجي بمجرد خروجه، ولكن في بعد يعني تبين لها بأنني أصبحت مولعا بالبقاء داخل الغرفة. فمن هنا بدأت أكتشف مؤلفات أكبر مني وأطلع على أدبيات فيها ما هو سياسي وفيها ما هو ثقافي وفيها ما هو تراثي وفيها ما هو لغوي أيضا. فيعني بدأت تسألني لماذا يعني لا ترغب في الخروج يعني فوالدك قد غادر، لأنني يعني أخبرتها بأنني قد وجدت هنا كنزا خاصا بي وسيرافقني طوال العمر. لذلك بدأت هذه العلاقة في بداية علاقة ترتبط بعقاب، لكن تحولت إلى متعة متجددة إلى يومنا هذا.
نعم، شكرا للوالد على هذا العقاب الممتع.
أي طبعا أشكره مدى الحياة. الوالد كان طال الله في عمره، خريج كلية اللغة وخريج كلية جامعة ابن يوسف، كان مولعا بالكثير من الأدبيات التراثية. والكتب الأولى التي قرأت مثل ألف ليلة وليلة ورسالة الغفران منطق الطير كانت من مكتبتي. يعني كانت النصوص السردية الكبرى التي يعني أثرت فيه وتركت بصمتي على روحي.
وهي قراءات أولى أكبر من سنك آنذاك؟
إيه طبعا، كانت قرأت أشياء في الديداكتيك، أشياء في الدياليكتيك السياسي، قرأت أشياء مرتبطة بصالون العقاد، قرأت رحلات خاصة بأنيس منصور، الأعمال الأولى لمصطفى أمين وأحمد أمين، وأعمال أولى لنجيب محفوظ، أبخص الأعمال التاريخية. وطبعا كنت لا أفهم كثيرا هذه الأعمال، ولكن بعد ذلك يعني كانت هناك عودة إليها، لأن القراءة هي أيضا عودة أبدي. وفي الغالب ما يعلق في أرواحنا من القراءة هي عناوين معدودة يعني، والباقي تنويعات. فلا أفاجأ مثلا الآن عندما أسمع في بعض الحوارات وفي بعض السير مثلا أن جابرييل غارسيا ماركيز احتفظ بعشر كتب في أواخر حياتي داخل مكتبتي، ومنها قاموس. لا أفاجأ عندما أسمع بأن خوان غويتيسيلو يعني أهدى كل كتبه إلى جهات ثقافية واحتفظ بمئة كتاب. يعني أرى أنها عيون المتخيل الإنساني، ومن قام بتنخيلها وبانتقائها من آلاف الكتب. أنا الآن يعني وأنا أحدثك تحيط بكثير من الكتب التي بدأت تزحف هنا وهناك في داخل البيت. ويعني أفكر مثل هؤلاء فيما بعد عقد أو عقدين يعني لماذا سأحتفظ؟ كأني ذاهب إلى جزيرة مهجورة وسئلت سؤالا ما هو الكتاب الذي ستذهب به معك إلى هذه الجزيرة ولا تستطيع أن تستغني عنه. هكذا هي حياة الإنسان في مساره القرائي.
نعم، وهذا سؤال محير أستاذ أنيس، خصوصا عندما تكون مرتبطا بأكثر من كتاب.
إيه فعلا، ولكن أنا الكتاب الذي يعني سيظل عالقا بذهني هو كتاب الأم. في الحقيقة أمي عندي واحد العلاقة خاصة بها، أعتبر أن أجمل شيء في الكون هو الأم. وأجمل حب في الدنيا هو الأم
وأصدقه.
أصدقه متجرد عن، بل أعتقد لا يوجد حب إلا في حب الأم. الأنواع الأخرى من الحب كلها فاسدة وفيها كثير من الغائية، فيها الكثير من الحسابات. الحب المجرد الصافي. أمي كانت تقرأ دائما جبران خير جبران، أطال الله عمرها. يعني كانت مدرسة ولمدة 40 سنة وما زالت الآن يعني في 75 تضع إلى جانب سريرها الأعمال الخاصة بخير جبران العربية والمترجمة من الإنجليزية. وكلما تبادر إلى ذهنها شيء ما من الحياة كانت تجيب من هذين الكتابين وتستشهد وترد على الناس، واكتسبت حكمة من هذه الكتابين. وأنا عندما قرأتهم اكتشف أن النثر الجميل الذي يوجد في العالم العربي وفي الأدب العربي يوجد عند جبران. نثر بنفحة كونية. وعندما سأسافر إلى هذه الجزيرة التي تقع في الجهة الأخرى بعد أن نعبر هذا الوجود أحمل معي كتاب أمي.
أطال الله عمرها ونحييها اليوم تحية حارة أستاذ أنيس. عندما نتحدث عن القصص والحكايات في الطفولة في الغالب تكون هناك لمسة للجدة وحضور لحكاياتها، هل طبعت حكايات الجدة طفولتك أيضا؟ مثلا الجدة الحاجة حليمة.
طبعا يعني لأنك يعني قمت بفتح جرح مقطب، يعني جدتي كانت عندي واحد العلاقة أسطورية بها، هي السيدة لم تدخل إلى المدرسة يوما، لكنها كانت واحدة من يعني من أروع الشخصيات التي يمكن أن تمر في هذا الوجود. فجدتي تنحدر من منطقة المذاكرة نواحي الدار البيضاء في الشاوية، وأتت إلى مدينة الدار البيضاء كعاملة في البداية في إحدى معامل السرديل بالحي المحمدي، وكانت من البروليتاريا أولى النسائية التي تواجدت في مدينة الدار البيضاء. هناك التقت بجدي حيث عاشت مع زوجتي الأولى التي لم تكن تنجب بحياة كأنهما شقيقتان، واعتنت بها إلى حين وفاتها. جدتي عندها 8 ديال الأبناء وربتني في بداية حياتي يعني، يعني عندما كانت والدتي تشتغل قضيت معها بعض السنوات، وعدت عندما اشتغلت في مدينة الدار البيضاء لأرافقها وأعتني بها. سيدة عظيمة، حكايتها كانت كلها حكايات صامتة، هي لا تتكلم كثيرا، تتكلم بعيونها، ومنها تعلمت الصمت والفراغ في الحكاية. فلا يجب أن نقول كل شيء فيما نحكيه، يجب أن نبحث عن الصمت الذي يوجد بين الحكايات، عن الفراغ أيضا فهو مهم في تشكيل متخيل. في هذه السيرة التي تحدثتك عنها يعني مقبرة الخرذوات في فصلها الأخير، يعني كتبت بعض الشذرات عن هذا الأمر، عن أنه للكلام في الحكايات 1000 وجه، ولكن للفراغ والصمت 1000 قناع. فأيضا فراغ داخل قصة، ومثل صحراء التفار لدين بوزاتي لا يمكن أن ننتصر عليه إلا بكثير من الذكاء ومن كثير من المخاتلة وكثير من التقنيات. فصمت تعلمته من جدتي ولم أتعلمه من حدود نظرية السرد.
وقد تعلمته ببراعة أستاذ أنيس، هذا ما يكتشفه طبعا ويعرفه جيدا قراءك. لنتحدث أيضا عن المدرسة، كيف تجلت فيها موهبة أنيس وإمكاناته الأدبية؟
في الحقيقة من ثقل موهبتي وما والدي وليس المدرسة، المدرسة التي يعني انتمي لها كمدرسة غبية. أعتقد أن حتى المدرسة التي نعيش فيها الآن يعني مجال ديال الإبداع يعني مجال ضيق داخلها، عدم توفر ورشة الإبداع والخيال والموسيقى والبالي والرقص والسينما داخل المؤسسة تجعلها مؤسسات فقيرة، وأيضا الناس البيروقراطيين الذين يشرفون على المؤسسات أو على التسيير أحوجنا إلى مدرسة مبدعة، إلى مدرسة ملونة، إلى مدرسة تمنح فرصة للتحليق وللمتخيل، بل حتى يعني الوضعية للمبدعين كتاب داخل هذه المنظومة هذه وضعية مزرية. لم تتمكن المدرسة المغربية من أن تستغل عشرات الأسماء الموجودة داخل المشهد الثقافي المغربي، قصة وشعرا وإعلاما ورواية وسينما ومسرح، لتوظيفهم في مدرسة مبدعة. أعتقد مدرستنا مدرسة معاقة. قد يبدو هذا الكلام قاسيا
جدا ومن رجل تعليم،
لكن هذا هو الحقيقة.
في سلك التعليم أستاذ أنيس نجد مجموعة من المبدعين والكتاب، ولكن ربما لا تمنح لهم المساحة أو الإمكانيات ليفيدوا كما قلت المدرسة ويضعوا تجربتهم ومعرفتهم في خدمتها.
بل إذا سمحت الاعتماد بل أنه أمر مخزي أن هذا المبدع أن يتقل بساعات، بل أمر مخزي أن هذا المبدع إذا أراد أن يسافر اليوم تلك الوطن أن تمارس عليه واحد الإرغامات إدارية فظيعة، بل أن أمر مخزي أن هذا المبدع قد ينال عقوبات الحالة إن ذهب إلى ندوة أو في جامعة أو في مؤسسة أو سافر إلى ملتقى. الشعوب العظيمة تفتخر دائما بكتابها بتاعها وتوفر لهم إمكانيات لأن يكونوا أشخاصا استثنائيين، لأن يكونوا موظفين مخيلين.
لأنهم سفراء طبعا لهذا البلد.
طبعا أنا لم أريد أن أجاملك يعني وأن أقول بأن المدرسة يعني هي جميلة،
وأنا لا أبحث عن مجاملة، بالعكس نحن نتحدث عن الواقع وأنت أدرى مني به، لكن أحيانا نلتقي بأستاذ رغم كل هذا السواد أستاذ أنيس لكنه يفتح قوة ضوء لتلاميذه.
الناس عندهم هذا الضمير الجميل، الناس تضحي يعني بدون إمكانيات، بدون مسرح، بدون قاعة سينمائية، بدون مكتبة، بدون توفر شروط يعني بداغوجية لإحداث ورشات، يقوموا بأشياء جميلة، وهذه الأشياء الجميلة يعني تمنح فيما بعد أسماء أو قد تشجع الناس على القراءة. مثلا يعجبني في المغرب موضوع شبكة القراءة في المغرب، تقوم بعمل نضالي كبير رغم أنه عند دعم قليل من المؤسسات الثقافية الوطنية، ولكن استطاعت صيب أندية للقراءة فتوزع الكتاب المغربي، وهذه
نعم.
أمر محمود يتركز عليه ويقوم بعمل ثقافي هائل، يعني يكون أنه يلقوا دعم أكبر أو كانت عندهم ميزانية، كنا نقوم بتأهيل قارئ مغربي في هذه الألفية الجديدة، يكون مستوى عالي ويكون على اطلاع على عيون الأدب المغربي وعلى أسماء مهمة. شيء ضروري خصو يكون أيضا بالموازاة، لأن الذاكرة الثقافية هي ذاكرة قصيرة، نحن لا نتوفر على أنطولوجيات، على مختارات، على كتب ذهبية. مثلا لا نجد ناس قراء الآن لا يعرفون ما هو محمد شكري، لا يعرفون من هو زفزاف،
محمد خير
الدين، لا يعرفون من هو دري الشرايبي، لا يعرفون. إذن فحبذا لو أننا كانت عندنا مؤسسة تربوية وثقافية تقوم ب يعني بطبع كتب ذهبية، يعني مختارات صغيرة. أنا في دول غربية شفت كتيبات صغيرة توزع في المترو، توزع في الترامواي، توجد في أماكن خاصة بالسياحة، توجد في المطارات. وما يحز في النفس يعني هو هذا تبخيس للذات الثقافية المغربية. تعرفين أن الإنسان المغربي يعني تعرض لظلم شديد في فترة الاستعمار، جعله مقهورا وحاقدا، يعني تعرضوا لإهانات كبيرة. فيما بعد دخل المغرب إلى استقلال يعني كان أعرجا، وهذا الاستقلال يعني مورست على الإنسان المغربي كثير من الأشياء التي جعلته لا يحس بالكرامة، وبدأت يعني تبخيس الذات من هنا، بدأ ينقص من الأسماء المغربية، من إنجاز المغربي، من كذا. فهذه الذات المعطوبة إلا مع النظام يعني محمد السادس بدأت الانفراجات الكبرى، بدأت العودة للثقة بالذات المغربية، لتلميع الذات المغربية، لمنافسة المشرق، للثقة بالأدب المغربي والثقافة المغربية أنها قادرة على إنتاج وعد الأدب المغربي حقيقي يمكن أن يكون له بعد كوني، لأننا عندنا كل المقومات ثقافية وتراثية وتاريخية ومتخيلة، عندنا المدن، عندنا التاريخ، عندنا الأسوار، عندنا الذاكرة الثقافية، عندنا الحروب، عندنا أشياء اللي هي ممكن جمع يعني شكل ذات ثقافية مغربية. لأننا ما نحتاجه هو الاعتراف بعضنا البعض وتجاوز النظرة الانتقاسية التبخيسية الديلية وأن نعترف بعضنا البعض. فما يحز في النفس هو أن قارئ المغربي يدخل إلى معرض الكتاب ويبحث عن الكتاب المترجم والأجنبي ولا يشتري الكتاب المغربي. لماذا كاتب المغربي لا يشتري الكاتب المغربي؟ هذا إشكال نفسي واجتماعي وأنطولوجي يجب معالجته، يجب البحث فيه. لماذا هذا الكاتب المغربي راه كاتب رائع وكيكتب رائع، لكن انت علاش ما كتمشي تشري محمد الشرقي وكتمشي تشري شاعر لبناني مثلا او فلان او عراقي؟ علاش ما كتشريش يوسف الفاضل وكتمشي تشري كذا؟ علاش ما كتشريش محمد الاشعري او النجمي؟
في المقابل استاذ انيس احيانا نعترف ببعضنا عندما ينجح احدنا خارج المغرب.
فعلا
هذا ايضا يحدث.
فعلا. فعلا يحدث، لأن هذا الاعتراف جاء من جهة أجنبية، وهذا الكتاب هذا نفسه الذي فاز بجائزة عالمية أو جائزة عربية، لو أنه فاز بجائزة مغربية لن يتم الالتفات لك. أنا شخصيا باش نعود لك على التجربة ديالي، فعشرين سنة 25-30 سنة وأنا تنكتب هنا، لم يتم الاحتفاء بي يعني كما يليق، إلا بعد أن أصبحت خاصا عربيا وأنه تم اعتراف بفوز كتابي بجائزة القصة العربية. هذاك المنجز راه كان هنايا، ولكن راه ما عمر شي حد كان سول فيا لماذا، رغم انني لا اطلب ان يسال في هذا، لان الفكره
نعم ولست بحاجه لذلك،
لا ترتبط، لست بحاجه الى ذلك. الكتابه عندي مرتبطه بطريقه لعبور الوجود. وفي هذه السنوات الاخيره ولات عندي واحد الابعاد روحيه في النظر الى الكتابه، ان معطى شاماني اريد يعني ان يصل بي الى واحد نوع ديال التقمص مع ارواح الحيوانات، ارواح الطبيعه، الى ان اتناسخ في ارواح اخرى واذهب الى افاق اخرى قد تكون عزاء لي في الوصول الى النهايه. بالنسبه لي داك الشيء ديال الاعتراف وداك الشيء خصو يجي من الذات المغربيه، هذا هاجس بالنسبه لي انا، ليس من الذات الاخر غريب البعيد، لأنه إذا قمنا بإصلاح العطب الموجود في الذات الثقافية المغربية سيتم اعتراف بالجميع في إطار واحد المساحة ديمقراطية، لأن إحنا عندنا سماء ثقافية تتسع للجميع.
صحيح.
غير فقط يجب أن تكون هذا الاعتراف ليس مرتبط بالريع ثقافي. أنا أرى بأن ما يفسد المشهد الثقافي المغربي هو الريع، لدينا غزالة واحدة وألف ذئب، لذلك فهاد اللهات، هاد المراقبة ديال الكتاب لبعضهم البعض، وهاد التنازع، وهاد نوع من المنافسة السيئة في تتبع هاد المنجز على أشياء ضئيلة. لذلك ففي رأيي أن دعم ديال الكتاب، دعم المؤسسة الثقافية، جوائز ديال الدولة الرسمية هي من أفسد هذا المشهد الثقافي، ولم يجعله قادرا على خلق مشاريع ثقافية حقيقية، وعلى تطوير الأجناس الأدبية، وعلى خلق لحمة ما بين الكتاب المغاربة لتقديم صورة مثالية واعتبارية في إطار نوع من الدبلوماسية الثقافية لصورة المغرب. هذا مغربي قوي جدا،
نعم،
بأسمائه، بأدبائه، بكتابه، ولكن نحتاج إلى مجلس أعلى للثقافة، ونحتاج إلى تطوير منظومة ديالنا الثقافية كي تكون هي صورتنا في الخارج، وخاصة أننا في محيط وفي منافسة جغرافية وإقليمية مع كثير من الغرماء. نحتاج إلى تطوير هذا الأداء الثقافي تطويرا مهما، من أجل أن يكون هو الصورة ديالنا المشرقة والقوية، وكما كيسميو المصريين ديك القوى الناعمة التي تحتاجها البلد لتطوير صورتها.
نعم، ولأن مبدعي هذا البلد يستحقون بطبيعة الحال. في علاقة أستاذ أنيس باعتراف الكتاب والمبدعين ببعضهم البعض، ما ألاحظه هو ثناؤك الدائم على تجارب زملائك وإعلانك المحبة. أنيس يبدو ذلك القلب المحب للحاسد، المصفق للآخر، المشجع للمنافس. من أين لك كل هذا النقاء في هذا العالم المرعب الذي نعيشه وترصد رعبه في كتاباتك؟
الحقيقة أنا يعني في هذه السنوات الأخيرة أحاول أمكانني تطوير القدرات الروحية يعني بالقراءة في فلسفات وفي مجالات مختلفة كي أبحث عن هذا النور. وأنا أيضا يعني مدام فرط يعني شغالي بمشروعي تجريبي الخاص وبالانتقال من كتاب إلى كتاب، ليست لدي يعني الوقت لتحاسد أو يعني الاكتراث بما يفعله الآخرون. و أرى أن من واجبي يعني أن الإنسان تكون عنده واحد التراكم، عنده واحد الرمزية معينة، عنده واحد الاسم خاص أن يقدم الآخرين بمحبة. وعندما أسأل عن أي اسم تكلم عنه بغبطة، عندما يطلب مني ترشيح أو تقديم أحد ما أفعل نفس الشيء. وبكل صدق يعني أرى أن هذا الخطاب السلبي من بعض الكتاب المثقفين حول الحياة الأدبية عموما هو هدر للطاقة، ويأكلون منهم أكثر مما يربحون منه. وأيضا عندي واحد الموقف شخصي، وعندما أرى شخص ما يعني يقوم يعني بالطعن في كاتب مغربي أو في غمز من قناة معينة، أعتبر بأن هذا الشخص هذا فاشل من الناحية الأخلاقية. لأنه لم يكترث بمشروعه الثقافي والأدبي وبدأ يكترث بالآخرين، لأنهم لو يعني ركز هذا الاهتمام على ما ينجزه كان سيكون أجدى. ولا أستسيغ الأشخاص الذين يهاجمون الآخرين، لا أستسيغ الأشخاص الذين ينتقصون أخلاقيا من مثقفين وكتاب مغاربة. عندي الكاتب المغربي مقدس، عنده واحد الرمزية خاصة، وعندما يعني تنزل إلى هذا المستوى هذا فتكون قد حكمت على مشروعك وعلى أفقك الأخلاقي بالفشل.
وفي ذلك درس وعبرة بطبيعة الحال. قبل قليل أشرنا إلى الجوائز، وأنت توجت بمجموعة من الجوائز أستاذ أنيس، ذكرنا شبكة القراءة، وأنت توجت بالجائزة الكبرى لهذه الشبكة، وأيضا من بين الجوائز التي توجت بها جائزة الملتقى للقصة العربية بالكويت في دورتها الخامسة عام 2023، وهي جائزة مرموقة. طبعا المبدع الحقيقي لا يبدع ولا يكتب من أجل الجوائز، ولكن هذا دليل على نجاحك. هنا أسألك عن هذا النجاح على المستوى العربي، أو هذا اللمعان في سماء القصة العربية وليس المغربية فقط أستاذ أنيس، كيف تحقق وكيف كانت الطريق إليه؟
في الحقيقة كان تركيزي على يعني الشغالي القصصي المفتوح، وأنا تحقق واحد المنجز واحد التراكم، وهذا الجائزة قد حان الوقت يعني لكي يعني أحصل عليها بسبب مشروعي. وما كيعطيوهاش في الحقيقة الجائزة كيعطيوهاش الأشخاص اللي ما عندهمش واحد التراكم وشتي. الجائزة ديال القصة القصيرة مختلفة على الرواية على الشعر، هي تقدم لي مشاريع حقيقة. مثلا هذه السنة فاز بسمير الفيل لأنهم مصر قدمت واحد الحكاية خاصة به، وعنده واحد المشروع تراكم 26 مجموعة قصصية. أنا كان عندي 24 كتاب في القصة قصيرة مختلفين، فكتكون واحد مسار معين وتأتي اللحظة المناسبة لك. هذا هو الرأي ديالي، أنه هذه جائزة لا تفوز على أي أحد ولا تنافس أي أحد، ولكن تأتي اللحظة. ما أتت اللحظة دي الكليتون مثلا الاعتراف بمشروعي، أنا اشتغلت على قصة تجريبية التي يعني لا تلاقي أي صدى ولا تلاقي أي اهتمام، لأنها ما عندهاش واحد الجذور ثقافية كبرى في البنية ديالنا العربية. وفتحت مروحة القصة القصيرة على أجناس وعلى طروس وعلى السجلات الثقافية، صغت على الفوتوغرافيا الإثنوغرافيا على فنون أخرى، على السينما، على الصوت،
الموسيقى،
الموسيقى،
علم الكونيات أيضا،
الكونيات، بزاف ديال الأشياء. فتبين بأن القصة وصلت لواحد المأزق جمالي، أن الحكاية وحدها لا تكفي، أو أن الحكاية تظل في منطقة الفولكلور، نحتاج إلى الدخول إلى منطقة الفن. لذلك فبدأت يعني أفتح هذا طاقات أخرى ومراوح أخرى وجيوب أخرى في هذه القصة، من أجل أن أفتح نفق جوفي في الحقيقة، أجل الوصول إلى شيء ما. كان عندي واحد الإحساس بأنه هذا المشروع هذا سيصل ذات يوم، وأسعد يعني أسعد أنه مثلا مؤخرا تواصلت معي وزارة الثقافة العراقية لإعداد مختارات، لأنهم غادي يحتفلوا بالمغرب السنة القادمة، مدرسة عراقية كبرى يعني من تواصل معي أسباء كبيرة يعني في القصة السردية العراقية، كيقدم مختارات قصصية مغربية خاصة بي، و مهم جدا يعني من المغرب إلى العراق. يعني
أستاذ أنيس، وزارة الثقافة العراقية من خلالك تحتفي بالقصة المغربية، وفي المغرب جائزة الكتاب التي تشرف عليها وزارة الثقافة لا تحتفي بالقصة.
بل أكثر من ذلك، أنا يعني حزنت أن حتى وزارة الثقافة ما كتنظم تندو على القصة القصيرة. أنا مثلا عندما أشارك في المغرب أشارك في أشياء أخرى، بل أن مثلا قاسم حلدريس الخوري رحمة الله عليه لم تنظم له ندوة واحد الاحتفاء بمجلس واحد الرواد هذا. لماذا لا يحضر محمد زفزاف كل سنة يعني في ندوة لكي تظل ذكرها حية؟ في الفترة ديال حسن الوزاني هناك في الحقيقة بعض الندوات وبعض الاهتمام كذا، ولكن أنا أحلم أن تقدم القصة المغربية مع اسم عربية، ندوات على الرواد، كتب تطبعها وزارة الثقافة كما قلت لك، مختارة من أجل الشباب وشبكات القراءة، كتاب ذهبي كل مرة لأحد الأسماء يعني المؤسسة، مصطفى المسناوي، الخمليشي، الهرادي، أسماء اللي دازت يعني مهمة سواء في السرد المغربي القصير وحتى في الرواية.
نعم أستاذ بوزفور،
أستاذ بوزفور هذا يعني الأسماء يعني اللي سواء اللي بقى حي أطال الله عمرها أو التي يعني توفت، يعني من ضروري الالتفات لهم إلى ذاكرة القصر المغربي لأن ذاكرة مهمة جدا. وواحد المسألة أساسية هي أن يمكنش إله منا واحد الجنس أدمي فإنه سيتعرض إلى الموت، لما ركزناش عليه فلن يهتم به القراء الجدد، وإذا لم نقم بإحياء ذاكرته فإنه سيتوارى شيئا فشيئا لتحل محله أجناس أدبية أخرى. تعرف الأجناس الأدبية هي دي جونغ كارنيفور ملتهمة من أكلات اللحم للأجناس الأدبية، من انقرضة الملحمة وانقرضة المسرحية الشعرية، بسبب أن جات أجناس أدبية أخرى وحلت محلها وقامت بإزاحتها. لذلك يجب يكون هذا الوعي الفلسفي يعني ضرورة تجديد دماء الأجناس الأدبية والاهتمام بها وتكون حاضرة كلها بشكل ديمقراطي داخل المنظومة الثقافية.
وهذا التجديد ما تفعله أستاذ أنيس الرافعي في مشروعك التجريبي، في كل عمل نشعر بأنك تأخذنا درجة أخرى من درجات التجريب، لماذا هذا الاختيار رغم أنه قد يكون نخبويا، إن لم نقل نخبويا دون قد؟
وفي الحقيقة الأدب كله راه نخبوي، دوك الناس اللي كيدوروا في يقلبوا في الكتب في المعارض داكشي راه نخبويين، الناس اللي يمشي نخبويين راه مهتمين بأشياء أخرى، مهتمين بالخبز، مهتمين بالطعام، مهتمين بالسكن، مهتمين بالوقت، يعني صعيبة. ولكن بالنسبة اللي تيشات لي شي شوية ديال الفلوس أو كذا، هو غادي يقدر الكتاب راه غالي، الكتاب راه تيجر من موراه الكثير من لي موتيف ثقافيين مختلفين معاه، يعني اللوحة، السينما، الذهب للمسرح، وهذه كله أعتقد أنه تعرف. فبالنسبة لي أن قصة ما خصهاش تكون أيضا جماهيرية، ولات جماهيرية تصير مبتذلة. القصة اللي تنكتب أنا نموذج في ذاتها قابل للتحطيم، كيخلق كل مرة واحد المرجع مختلف، ما له هذا القدرة على التغيير وعدم السكونية، شيء كنوجدوه في كثير من الآداب. ملي كتمشي مثلا لفرنسا ولا تمشي لأمريكا راه كاينين واحد الكتاب شعبيين يقراوهم الناس لأنهم بساط ولأنهم تيديروا لهم الحكاية وداك الشيء، ولكن ثاني كتاب الأسلوبيين اللي تيشتغلوا على أدب كمسألة جمالية وفنية وكمشروع يحتاج إلى حفر ويحتاج إلى قفزات جمالية في كل مرة وإلى وتبات نحو المجهول، كاين ننطلق إلى مناطق غير مطروقة في مجال الأدب. يعني يكون لك الأدب على واحد الإلكترونات في الفيزياء لا يمكن التكهن بالمواضيع الدقيقة التي ستظهر فيها، ولكن يمكن يعني حساب احتمالية ظهورها في بعض المساحات المفترضة بين الفينة والأخرى، وهذاك المفترض يظل في لا شكل، يظل في ما هو مرجع، يظل ما هو من الأدب القادم من المستقبل. إذن فهذه المنطقة هي التي أنتمي إليها، أنا لا أنتمي إلى النوع الأول، ولا أقول بأن النوع الأول لا يجب أن يكون، لا النوع الأول خص يكون، لأنه هذاك هل قلتي هذا احنا داخلين واحد القيصرية كبيرة ديال الأدب، يجب أن يجد المتلقي ما يريده في هذه القيصرية وأن يبحث عن ما يناسب ذائقته. أنا بالنسبة لي النجاح التي حققته هذا القصر التجريبي هو أكثر من ذلك الشيء اللي تنتوقع. يعني بغي مثلا أن يجيني غير شي 10 ديال الناس يوقعوا الكتاب وداك الشيء، ولكن وليت كنلقى 100 كنلقى 150، وهذا دليل على أن هذا الأدب التجريبي بدأ
له قراء،
يجد له مساحات وله قراء، أو يهتمون أولاد الناس فضول لمعرفة ما أقوم به. رغم أنني في السنوات الأخيرة في الحقيقة غيرت شوية من النمط، لأنني درت أن النصوص فيها الحكاية. فعندما نتأمل مثلا سيرة الحيوانات المتوهمة وهذه المجموعة الأخيرة بهم يتكلمون من فمي، فيها كلها حكاية بطريقة تجريبية ولكن بطريقة مخاتلة. فيها تقنيات، فيها الأساليب، فيها مستويات أخرى، فيها الهوامش، ولكن طريقتي خاصة يعني الدربة علمتني يعني أن أنتج واحد النوع من القصص ليزاوج ما بين هذه الجماهيرية وفي نفس الوقت دون التضحية بالمشغل الخاص الجمالي، ولكن في نفس الوقت دون التضحية بالفن يعني بالجوهر الأساسي اللي هو مهم جدا أن تبنى القصص على فرضيات تجريبية وأن تتقمص في كل مرة واحد سجل جمالي مختلف.
نعم، جميعهم يتكلمون من فم آخر مجموعة قصصية صدرت لك، كما صدر لك كتاب 11 حكاية من مراكش، والذي يضم مجموعة من القصص التي سبق وكتبتها عن مدينة مراكش في مراحل مختلفة من تجربتك. أستاذ أنيس، الدكتور منير السرحاني الناقد قال: أنيس الرافعي قاس بقي وفيا لهذا النوع على الرغم من أنه لا ينقصه النفس الشعري ولا الصبر الروائي. لماذا هذا التبتل في محراب القصة؟ أو ألن نرى أبدا أنيس يكتب في غير القصة؟
لا أبدا، يعني لا أفكر في هذا الأمر، يعني مستحيل، لا من الانتحار جمالي من جبالي. لا أحب أن أتطفل على الشعر لأنني لست شاعرا، شاعر حالي يوتوبي يؤمن بالأعالي، أيضا لا أؤمن أن أكون روائي يؤمن بالمؤسسة، يؤمن بالتاريخ، يؤمن بالجماهير، لا أؤمن بهذه الأشياء. قاس وزاهد يبحث عن ضوء خافت في الظل في الزاوية. كتابه القصة بالنسبة لي واحد الكارما جيدة، كل مرة من هذه الكارما أكتب كتابا جديدا يمثل ولادة جديدة بالنسبة لي، وعد مضمون بتقدم في الوجود، بسعادة خاصة، طريق داخلية مضيئة اكتشفها في كل مرة، اكتشف طرق بأعماقي. كل قصة أكتبها تجتازني أو أجتازها لإعادة تجسيد الخيالات ديالي الباطنية، وأنا أعتبر نفسي بحال شي وسيط روحي للجدران الفاصلة بين النفوس والعازلة بين المواقيت، لذلك لا أفكر في التخلي عن هذه الكارما.
جميل هذا التعبير، وسيط روحي، وهنيئا للقصة بهذا الإخلاص في زمن ربما عزت فيه هذه القيمة، قيمة الإخلاص والوفاء. أستاذ أنيس، هناك من يتهمك بالتخريب بدل التجريب أو بالخروج عن أعراف القصة، ماذا تشكل لك أقوال أو اتهامات كهاته أستاذ أنيس؟
أنا بالنسبة لي هذاك عيبي بعيد كما يقال، بغى يقول شي حاجه يقولها، ناس احرار يعني. كيفاش كنظر للادب؟ نظر ليه من الداخل، المساله جوانيه باطنيه، انظر اليه من الخارج كما ينظر اليه الاخرون، وارتهن ايضا الى يعني اصحاب الحرفه اللي هما كبار كتاب القصه في العالم، يعني ماشي في المغرب فقط، يعني الذين اطلعوا على اعمالي سواء في جغرافيات مختلفه، يعني وحنا عندنا واحد التواصل ما بيناتهم، يعني ديك الحريفيه ديال القصه، فالناس كيعرفوا ذاك المنجهل، ولا يعني لا يستخدمون هذه الكلمات بحال هذا اللي فيها شي ثاني يعني شو شوية ديال السذاجة. حنا كتكون واحد الكاتب عنده واحد المشروع ديالو، ماشي تنبحث على النجاح ولا تنبحث على الربح، كون بغيت نبحث على هادشي كون درته في شي حاجة أخرى، نمشي نخدم أجناس أدبية أخرى. أنا بالنسبة لي أنا لا يهمني لا السفر ولا الظهور ولا على موارد مالية ولا كذا، هو الكتابة طريقة لعبور الوجود، واحد الطريقة لائقة فيش الألم
قبل الوصول إلى الجزيرة الأخرى.
الجزيرة الأخرى، وأيضا الكتابة بالنسبة لي هي في النهاية طريقة للاختفاء، وأن تترك هذاك الأثر ديالك الذي مر بنوع من شقاء الأثر يتكلم عنك وأنت غائب كصورة. روبرت فالزر الكاتب السويسري الألماني كان يمشي كثيرا إلى أن خرج ذات يوم من مسح عقلي وغاب في الثلج، ترى عليه ميتا يعني، ولكن فيما بعد أصبحت طريقته في المشي لساعات طويلة نوعا من الفن. كذلك الكاتب فرحلة سير على أقدام مجاز تجاه واحد الغبار، غبار سديمي، للوصول إلى واحد الإحساس جمالي عالي، أو إلى الوصول إلى ذلك الحلقات ديال زحل. كوكب زحل فيه واحد الحلقات كثيرة، كل مرة نعبر من حلقة إلى أخرى بحثنا عن نجاة، نجاة من الحب، نجاة من الحياة، نجاة من زواج، نجاة من المؤسسة، نجاة من أوجاع الشيخوخة، نجاة من الذاكرة. إذن نبحث كل مرة يجب أن نعبر إلى حلقة لننجو من شيء ما. هذا هو الهدف ديال الكتابة. فتخريب أظن أنني أخرب، ولكن أقوم بالقفز من حلقة إلى أخرى بحثاً عن تفسير الأكوان.
تحدثنا عن بعض الكتب، ولكن درجة العادة أن أسأل أيضاً ضيفي عن الكتاب الذي يعتبره كان مؤثراً في قراءاته. هل بإمكانك أن تختار كتاباً؟
كاتباً أفضل.
تفضل.
وفي الحقيقة أنا يعني المتون يعني السردية الكبرى يعني طلعت عليها، رأيت يعني بأن ضروري العودة إليها كمرجع أساسي يعني من أجل فهم نظرية السرد وعوالمه، لكن أعتبر بأن كتاب منطق الطير كتاب مهم جدا، هو الكتاب يعني مفضل بالنسبة لي أنا، لكون صاحبه فريد الدين العطار قام بواحد الرحلة روحية وفكرية يقودها طائر في منظومتها الرمزية اللي تشكلت أعتقد من 4500 بيت شعري في الشكل ديال الأولي. كان هو بحث طيور عن طائر وهمي معروف بسيمورك، وطبعا هذه الطيور كانت ترمز إلى سالكين من آن صوفيا، أما السيمورغ فكان ترمز إلى المطلق اللي هو الله، أو ترمز إلى الوجود إلى الكون. فأعتقد بأن نحن الرحلة ديالنا في الحياة وحكايتنا تشبه هذا الطائر، ونحتاج إلى البحث عن هذا الطائر الوهمي كي نصل بأمان إلى الجهة الجميلة التي يصير فيها الإنسان إنسانا كاملا. لذلك هذا الكتاب هذا لا يغادر ضائقتي ووجداني، واعتبر بان هذه المنظومه مهمه ويجب قراءتها بالنسبه لاي مبدع وبالنسبه لاي كاتب.
نعم. طيب سؤالي ما قبل الاخير استاذ انيس، اراك في الغالب ترتدي اللون الاسود، هل هي صدفه ام مزاج مبدع ام ماذا؟
لا اختيار شماني بالنسبه لي انا في إطار يعني واحد التحول روحي، الذهاب إلى المناطق الروحية القاسية، فكأني يعني في طور استبدال أعضاء الداخلية، أعضاء جديدة، أني في طور استبدال ألوان القديمة بلون موحد، كأني في حداد على ما فات، وأنا ذاهب إلى مستقر جديد. يعني يجب أن تحول إلى ما يشبه كاهن قيس أو شامان، لأن اللون المناسب كل شامان يختار لونه المناسب، كما يعني الشامان البدائي القديم يختار ريشة النسر يضعها، يختار من بين الريش كله. فعندما فهمت يعني أنه قد تكون لبعض التعاليم أو قد تكون لبعض خاصتي السرية كما يقال، فتخلصت من ريش سابق. المخلوق يكون مغرورا بريشه، ولكن عندما يصير له لون واحد فيدخل دائرة أخرى، لذلك اخترت هذا اللون، هذا لون الشامان.
طيب أيها الشامان، أنت الذي تطرد كل ما هو سري من قصصك، هل يمكن أن تكتب سيرتك بعيدا عن التجريب؟
طبعا كنا أكتب سيرتي، ولدي ما يقال يعني كإبداعيان وعائليان واجتماعيان وعاطفيان، ولكن فقط يعني نحتاج إلى الوقت المناسب وأن تكون هناك غاية أو دافع لتقويل الذات. فالكاتب يعني الآن يعني يتوارى خلف واحد الأقنعة خاصة به، يدخل إلى غرف كثيرة من أجل البحث عن وجهه، كأنه يأخذ الصورة في كل غرفة تشبه استوديو لتحميض الصور، يتخبط في الغموض والإظلام من غرفة إلى أخرى، ولكن ذات يوم يعني قد يريد أن يفتح نوافذ داخل هذه الغرف التي لا توجد فيها نوافذ، وعند ذلك يكتب سيرته، يعني يقتفي أثر ذاته ويعيد. لما نقترب من الموت نكتب سيرتنا. خطأ كبير أن تكتب سيرتك في يعني في منتصف العمر. شفنا السير الكبيرة سنجد أنها يعني تشبه الجلد المسلوخ، يجب أن تسلخ جلدك في النهاية وليس في منتصف الطريق أو منتصف العمر.
العمر الطويل لك أستاذ أنيس الرافعي. في الختام لن أجد أجمل ولا أبلغ مما قاله عنك القاص والروائي المصري محمد الفخراني. الذي قال: الكتاب نوعان، كاتب صياد وكاتب بحار. الكاتب الصياد يصطاد بطريقة نفسها في كل مرة ولا يحصل إلا على أشياء متوقعة، وكاتب بحار مشغول دوما باكتشاف جزيرة جديدة والحصول على لؤلؤة لا شبيه لها. وأنيس الرافعي كاتب بحار حصل على لؤلؤته ورأى جنية البحر. الكتاب عندما تقرأه تحبه للأبد، تحبه. وهذا لسان حالي، ليس رفاقك وأصدقائك أستاذ أنيس، ولكن لسان حال قرائك دون شك. شكرا جزيلا لك.
أنا من أشكرك، وأتمنى يعني أن يكون كلامي خفيفا على متابعيك، وأن يكون كلاما بسيطا جميلا دون طيات. شكرا لك.
شكرا لك، وشكرا لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل في سيرة.